أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الثانية التي جعلت معارضة لأدلة وجوب الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام. هذه الطائفة الثانية عبارة عن مجموعة من الأخبار تشترك كما قلنا في إثبات حلية المال المختلط بالحرام، تدل على أن المال المختلط حرام مختلط بالحلال. هذا مال شنو؟ حلال، كله حلال، كله هنيئا، هو لك حلال، إلى آخر العبارات المختلفة التي عبر بها عن الحلية في هذا المقام، فتكون معارضة لما دل على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام، لوضوح أن كله حلال مع وجوب الخمس متعارضان، لأن وجوب الخمس معناه أن المال كله ليس شنو؟ ليس حلالا، وإنما أربعة أخماسه حلال فيتعارضان. قلنا أن هذه الطائفة من لعله من أهم الطوائف المعارضة لما دل على وجوب الخمس، ولذا يعني وقع الكلام في كيفية رفع هذا التعارض، وبعضهم عجز عن رفع التعارض فسلم بوقوع التعارض وحاول أن يحل القضية عن طريق إيقاع التعارض وتطبيق قواعد باب التعارض على دليل الخمس في المقام من جهة، وهذه الأدلة من جهة أخرى. ذكرنا في الدرس السابق ما يصح، ما يمكن أن يكون الوجه الأول لإثبات لبيان ما هي الوظيفة في هذه الحالة. حاصل الوجه الأول هو هذا، هو أنه لابد أن نوضح ما هو معنى وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام المختلط بالحلال. فإن يذكر احتمالات، مرة نقول بأنه هو عبارة عن ضريبة في المال المملوك، كما هو كذلك في الفوائد والأرباح، ضريبة في المال المملوك، الذي يملك ربحا عليه أن يؤدي ضريبة، مقدارها شنو؟ مقدارها الخمس. هذا احتمال. احتمال ثاني أنه معنى ماذا؟ أنه لا، هو بمعنى الإذن بتملك أربعة أخماس المال، كما هو الحال في المعدن على ما تقدم. المعدن ملك الإمام عليه السلام، وما معنى أن الإمام يوجب عليك الخمس وهو ملكه؟ معناه شنو قلنا؟ الإذن والسماح بتملك أربعة أخماسه. الفرق بينهما أنه على الأول الخمس هو ملك الإنسان نفسه لكن يجب عليه دفعه، على الثاني الخمس أساسا هو لا يدخل في ماذا؟ في ملك الإنسان، وهذا الخمس أساسا هو ملك الغير، ملك الإمام عليه السلام كجميع المال. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام سمح بتملك أربعة أخماسه. هذا المبنى الثاني. اللهم صل على محمد. المبنى الثالث في تفسير الخمس في المقام هو هذا المبنى لعله المعروف في باب الحلال المختلط بالحرام، وهو أن الخمس فيه لتطهير المال، ليس إلا لتطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه. أصلا يتوقف تطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه على دفع ماذا؟ على دفع خمسه. هذا معنى الخمس في باب الحلال المختلط بالحرام. حينئذ يقول هذا القائل، إن قلنا بالأول فلا تعارض، ما هو تعارض بين دليل يدل على حلية المال كله للإنسان وبين دليل يدل على وجوب الخمس شنو فيه؟ واضح. بأي ملاك؟ باعتبار أن وجوب الخمس هو ضريبة في المال شنو؟ المملوك. هو دليل يقول هذا المال ملكك، ودليل آخر يقول يجب عليك الخمس فيه بعد أن يكون شنو؟ ملكا لك، بعد أن يكون مباحا لك وملكا لك. هذا مضمون أدلة الحلية. دليل الخمس نقول يجب عليك فيه شنو؟ خمس. فماذا قال في أدلة الغنيمة، في أدلة الفائدة والأرباح واضح؟ يجب على الخمس في كل ما يستفيده الإنسان وكل ما يملكه الإنسان وما يربحه الإنسان ما يغنمه يجب الخمس في ذلك. واضح هذا؟ لا يعارض الأدلة التي تقول مثلا بأن الإنسان يملك كل المال إذا اشتغل بالتجارة، ما يعارض هذا، يقول المال الذي يعمل فيه الإنسان بالتجارة كله حلالا لك، هذا دليل يقول يجب عليك فيه شنو الخمس، فلا تعارض بين الطائفتين. هذا على الاحتمال الأول. على الاحتمال الثاني وهو أن الخمس بمعنى الإذن بتملك أربعة الأخماس، فالخمس هو أساسا لا يدخل في ملك الإنسان من البداية، هو ليس ملك للإنسان، حينئذ يقال بأن التعارض وإن كان يحصل بين الطائفتين. ليش يحصل التعارض؟ لأن دليل الحلية يقول المال المختلط بالحرام كله شنو حلال لك، وحليته لا تتوقف على شيء، هو حلال لك بالفعل. دليل الخمس يقول لا، أنه الذي يحل لك ليس كل شنو ليس كل المال، وإنما يحل لك جداد أربعة أخماسه. هناك تعارض، هذا دليل يقول بأن المال كله حلال لك، هذا دليل يقول لا أربعة أخماس فقط شنو حلال لك، فيتعارضان. يقول هذا القائل أن هذا التعارض وإن كان موجود لكنه بنحو العموم والخصوص المطلق بالبيان اللي ذكرناه في الدرس السابق. شنو البيان؟ يقول لي أن أدلة الحلية تشمل كل أجزاء المال، فنعبر نفترض الأجزاء للمال هي أخماس. دليل الحلية يشمل كل الأخماس، واضح؟ يشمل هذا الخمس وهذا الخمس وهذا الخمس وهكذا، كل الأخماس الخمسة يشملها بالإطلاق، بينما دليل الخمس مختص بواحد من الشنو من الأخماس، فيكون نسبة دليل الخمس إلى دليل الحلية نسبة خاص إلى العام، مقيد إلى المطلق فيقيدها. وبالتالي شنو نحمل أدلة الحلية على تملك الأربعة أخماس، ونعمل بدليل الخمس في ماذا؟ في الخمس الخامس، والنتيجة نلتزم بوجوب الخمس في الحلال المختلط شنو بالحرام. وأدلة الحلية يكون مفادها بعد التقييد هو ماذا؟ حلية الأربعة أخماس. واضح؟ وأما على الاحتمال الثالث وهو أن الخمس في المقام لتطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه، مو أكثر من هذا، مال فيه حرام لا يعرف مقدار المكلف، لا يعرف مالكه المكلف، ولا هو معين مختلف، وماذا يفعل؟ تخليصه من الحرام متوقف على الشنو؟ على دفع خمسه، شارع التجار، هذا معنى الخمس في المقام. بناء على هذا حينئذ لا تعارض بينه وبين أدلة الحلية يكون تعارضا مستقرا، تعارض مستقر. ليش؟ لأن أدلة الخمس مفادها بناء على هذا هو توقف حلية المال على دفع الخمس، وهذا أن المال تخليصه من الحرام وتطهيره يتوقف على دفع الخمس، هذا مفاد أدلة الخمس. أدلة الحلية شنو مفادها؟ أن المال حليته وتطهيره لا يتوقف على شنو؟ على شيء، يعني يحكم بالحلية الفعلية لجميع المال. إذن هناك تعارض وتنافي بين دليل يقول المال كله حلال بلا توقف على شيء، وبين دليل يقول أن حلية المال تتوقف على دفع شنو الخمس، وهذان دليلان متعارضان واضح بنحو التساوي، فحينئذ يقع التعارض المستقر بينهما، فلا بد أن نرجع إلى قواعد بابل تعارض. هذا كل الوجه الأول الذي قيل في المقام. هذا الوجه فيه ملاحظات، فيه ملاحظات. ملاحظة الأولى أن الإنصاف أن طرح هذه الاحتمالات الثلاثة لتفسير الخمس في محل الكلام، يعني في الحلال المختلط بالحرام، غير يعني غير 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 وجيه غير صحيح، وذلك لوضوح كما صرحوا به أن الخمس في المقام هو بالمعنى الثالث الأخير الذي ذكرناه، وهو شنو؟ أنه لتطهير المال وتخليصه من الحرام الموجود فيه، ليس هو ضريبة في المال المملوك، لأنه كيف يكون المال مملوكا والحال أنه فرض وجود شنو؟ وجود الحرام فيه، ولم يفرض في الرواية أنه مملوك وأنه مباح، في الرواية نفسها رواية الخمس لم يفرض ذلك. إذن وجوب الخمس فيه هو يفسر بالتفسير المقبول والمعقول، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا لتطهير المال وتخليصه من الحرام. فطرح الاحتمالات الأخرى في المقام هذا غير وجيه، هذه أول ملاحظة، يعني يتعين أن نفسر الخمس في المقام بهذا التفسير. واضح عرفاً من أدلة وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام المفهوم العرفي من هذه الأدلة كما صرحوا به كما قلنا هو أنه لتطهير المال من الحرام وتخليصه من الحرام الموجود فيه، هاي أول ملاحظة. ملاحظة ثانية، ما ذكره من أن التعارض بنحو العموم والخصوص المطلق بناء على الاحتمال الثاني هذا أيضا ظاهر أنه لا يمكن قبوله، وذلك لأن شمول أدلة التحليل للمال وأجزاء المال ليس على نحو العموم ولا على نحو الإطلاق، لا هو على نحو العموم ولا هو على نحو الإطلاق المتوقف على مقدمات شنو؟ الحكمة، لا ليس هكذا، وإنما شمول أدلة التحليل لكل جزء من أجزاء المال هذا بالنصوصية، بالنصوصية ليس بالإطلاق أو العموم، يشمله بالنصوصية من قبيل شمول الأعداد لشنو؟ لآحادها، شمول عشرة لآحادها، هذا ليس بالإطلاق وليس بالعموم، وإنما يشمله بالنصوصية كأنه قال هذا وهذا 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 وشنو وهذا، عشرة يعني هذا وهذا وهذا الحقيقة، فكأنه نص على ثبوت الحكم في هذا الفرد، فأي دليل يخالف الحكم في هذا الفرد يعتبر معارضا لهذا الدليل، لا أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص شنو المطلق، بعبارة أكثر وضوح أن الدليل في المقام انحلالي، عندما يرتب حكم على عدد هذا ينحل بما لذلك العدد من آحاد، فكأنه قال أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، فإذا قال أكرم هذا هذا الدليل في هذا لا يكون من باب الظهور والإطلاق والعموم، وهذا حتى يقدم عليه الدليل المعارض في ذاك الفرد، تقديم الخاص على العام من أي باب؟ واضح لديكم أنه تقديمه باعتبار أن الخاص أظهر في مورده من العام، لأن العام ظهوره في هذا المورد من باب العموم والإطلاق، بينما الخاص هو نص في مورده فيتقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر. واضح هذا إنما يكون حيث يكون شمول العام للفرد بالعموم والإطلاق، بالعموم أو بالإطلاق بمقدمات الحكمة، أما حيث يكون شموله له بالنصوصية كما هو الحال في الأعداد كما هو الحال في محل الكلام عندما يقول كله هنيئا مريئا أو هو لك حلال وأمثال هذه التعبيرات، هذا كأنه يقول هذا المال وهذا المال وهذا المال هو لك حلال، فحينئذ الدليل الذي يعارض هذا الدليل في هذا المورد يكون معارضا ومنافيا للدليل، وليست النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، بعبارة أخرى أن كلا منهما نص، أن كلا منهما نص في ماذا؟ في هذا الخمس، دليل الخمس يقول بأنه هذا ليس لك حلال من البداية، دليل الحلية يقول شنو؟ يقول هذا لك حلال، مو أنه يشمله بالإطلاق والعموم، كأنه يقول هذا لك حلال، إذا قال هذا لك حلال يتعارضان، هذا يقول هذا ليس لك حلال، هذا يقول هذا لك شنو حلال، فيتعارضان بنحو التساوي، ويكون التعارض بينهما تعارضا شنو مستقرا. إذن لا فرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث في أن التعارض بينهما يكون تعارضا شنو مستقرا. أما ما هو حل هذا التعارض المستقر، هذا سيأتي الحديث عنه. هذا كله ما يمكن أن يكون الوجه الأول لإثبات مثلا علاج حالة التعارض بين الدليلين، أو مو الوجه الأول، هذا ما قيل هكذا نقول. الصحيح في المقام، الصحيح في المقام أن نقول أن هذه الطائفة، روايات هذه الطائفة الثانية، كلامنا في الطائفة الثانية، أن نقول أن روايات هذه الطائفة الثانية وإن كانت تشترك في مفادين، وهو شنو؟ وهو حلية المال الحلال المختلط بالحرام، كلها تشترك في هذا المفاد، لكنها تختلف بالمضامين الأخرى، تختلف بالمضامين الأخرى كما هو واضح. ولذلك من المناسب جدا أن نجزئ هذه الروايات الداخلة في هذه الطائفة الثانية، ونتعامل مع كل رواية على حدة، لنرى أن التعارض بينها وبين روايات الخمس هل هو تعارض مستقر وهذا، أو تعارض يمكن شنو يمكن رفعه، التنافي بينهما هل هو تنافي مستقر يجبرنا على أن نطبق قواعد باب التعارض، أو أنه تناف غير مستقر يمكن رفعه بالجمع الدلالي ووسائل الجمع الشنوع الدلالي. وعليه فنقول أن روايات هاي الطائفة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة، نسميها مجاميع، إلى ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى من الطائفة الثانية هي المجموعة الواردة في الربا، هي الواردة في الربا من قبيل صحيحة الحلب التي قرأناها في الدرس السابق الأولى، وصحيحته الثانية، وروايات أخرى لم نقرأها. واضح، تكفينا صحيحة الحلب هي نفسها، لأن هي عمدتها وهي صحيحة السند. هاي روايات واردة في الربا، واضح. والمدعى أن هذه الرواية ظاهرة في حلية المال الحرام، المال الربوي الحرام المختلط شنو بالحلال، واضح. قرينا صحيحة الحلب في الدرس السابق وكانت ظاهرة في هذا المعنى، نقول له شخص ورث مالا من شخص يرابي، فش يسوي وهو يستشكل في هذا المال كذا. فالإمام عليه السلام فصل بين حالتين، الحالة اللي يقول هذا المال الذي انتقل إليه، إذا كنت تعلم بوجود الربا فيه معينا متميزا، هنا يجب عليك شنو أن تأخذ مالك، وهذا إذا كنت تعلم صاحبه ترجعه إلى شنو إلى صاحبه. وإن كان مختلطا، صريحة إن كان مختلطا بمعنى أنه شنو، يعني إن كان المال الذي ورثته الحرام والمال الربوي مختلط فيه، لا تكاد تميزه وتشير إليه وتقول هذا هو المال شنو الربوي، هنا يقوله كله هنيئا مريئا. واضح، هذه هي الرواية. هذه الرواية لأول وهلة بالنظر البدوي، لقائل أن يقول بأنه ما في مشكلة، هاي الرواية بالنسبة إلى رواياتنا ماكو مشكلة، لأنه نسبة هاي الرواية إلى روايات الخمس نسبة الخاص للعام، واضح هذا نسبة الخاص للعام. رواياتنا تقول المال الحرام المختلط بيش بالحلال يجي فيه الخمس، مو فموضوعها شنو مطلق المال الحرام، ما خصصته بالمال الربوي، كل مال حرام إذا اختلط بمال حلال يجب فيه شنو الخمس، فهي عامة تشمل المال الربوي بالإطلاق، بينما هذه الرواية مختصة بيش بالمال الربوي، بالمال الربوي مختصة. والمال الربوي إذا اختلط بالحلال فكله هنيئا مريئا، حينئذ نقول نلتزم بالتقييد وبالتخصيص وتنتهي المشكلة، يرتفع التعارض. فنحمل روايات الخمس على غير الحرام الربوي، فنفرق بين نوعين من الحرام، بين حرام ربوي يختلط بالحلال، وبين حرام غير ربوي يختلط بالحلال. فالأول نلتزم فيه بالحلية بلا تخميس، والثاني نلتزم فيه بتوقف الحلية على شنو؟ على التخميس، وتنتهي المشكلة. واضح هذا لأول وهلة هكذا يقول، لكنه هذا راح يصطدم بمشكلة لابد من علاجها، وهاي المشكلة هي شنو؟ هي أنه عدم وجود خصوصية للمال الربوي. صحيح صحيحة الحلبي موردها المال شنو؟ الحرام الربوي موردها، لكنه لا خصوصية للحرام الربوي في قبال بقية شنو؟ المحرمات. الخصوصية ليست في الحرام الربوي، الخصوصية في الاختلاط وعدم التمييز وعدم معرفة المالك، وهذا الخصوصية أنا موجودة. أما كون الحرام المختلط بالحرام الربوية أو غصبيا أو كذا أو كذا، ماكو خصوصية في الحرام الربوي حتى نقول أن الرواية مختصة بالحرام شنو الربوي، حتى تكون نسبتها إلى دليل الخمس نسبة الخاص علما إلى العام. لا، نلغي الخصوصية كما هو مقتضى القاعدة، نلغي هاي الخصوصية، وبذلك تعم صحيحة الحلبي كل حرام. وإذا عمت كل حرام تكون نسبتها إلى دليل الخمس نسبة التساوي، لا نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقع التعارض بينهما. واضح؟ إذن نحن بحاجة حتى نرفع هذا التعارض ونلتزم بالتقييد والتخصيص، بحاجة إلى إبراز خصوصية في الحرام الربوي يتميز بها عن سائر المحرمات. إذا التزمنا بوجود خصوصية ولو على مستوى الاحتمال، هذه مهمة شوية التفتوا لها، ولو على مستوى الاحتمال، حينئذ هذه الخصوصية ولو على مستوى الاحتمال تمنعنا من التعدي من مورد صحيحة الحلبي إلى مطلق شنو؟ إلى مطلق الحرام، لأن التعدي يتوقف على الجزم بإلغاء شنو؟ خصوصية. فإذا احتملنا وجود الخصوصية ولو على مستوى الاحتمال، فهذا يمنع من الشنو؟ من التعدي من مورد الرواية إلى مطلق الحرام. فنقتصر على مورد الرواية، فتكون نسبة الرواية إلى رواية الخمس نسبة الخاص علما إلى العام، فتقيدها فيرتفع التحافي. واضح اللي أقوله؟ إذن إحنا بحاجة إلى أن نبحث هاي الجهة، هل هناك خصوصية في المال الربوي يتميز بها عن سائر المحرمات، عن سائر الأموال المحرمة، ولو كما قلنا على مستوى الاحتمال، يعني هذا يكفينا في المقام، أو لا ليست هناك شنو خصوصية؟ فقهاؤنا رضوان الله عليهم تعرضوا إلى ذلك وادعوا وجود خصوصية في الحرام الربوي، وهذه الخصوصية هي أن الربا كما ثبت شرعا، وأشارت إليه آية الربا النازلة في القرآن، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله شنو ما سلف، ثبت أن الشارع المقدس عفى عن الأموال الربوية التي حصل الربا فيها قبل نزول آية شنو التحريم. فصل بين زمانين، زمان التعامل بالربا قبل زمان نزول آية التحريم، وبين التعامل الربوي بعد نزول آية شنو التحريم. ما قبله عفى عنه، معفو عنه، يعني شنو عفى؟ يعني حلال له، يعني أن المال الربوي جنه حلال له إذا كان الربا قبل نزول آية التحريم. بل بعد آية التحريم يكون المال الربوي شنو محرم وليس شنو وليس حلالا. هذه مسامحة من قبل الشارع اكتبتها المصلحة، واضح اكتبتها المصلحة، واضح أن هذه المسامحة تختص بماذا؟ بمن تختص؟ بالمال الربوي، واضح اختصاصها بالمال شنو؟ بالمال الربوي. يقال أن هذه المصلحة التي اقتضت المسامحة، اقتضت هذه المسامحة في المال الربوي، قد تقتضي نفس هذه المصلحة، ذات هذه المصلحة، المسامحة في المال الربوي في محل الكلام، وهو شنو؟ وهو أن المال الذي ينتقل إليك من شخص آخر هو المرابي، لا أنت المرابي، لا هذا الشخص هو المرابي، ينتقل إليك المال من المرابي، هذا بالرغم من علمك بوجود الربا فيه، لكن بشرط أن يكون شنو؟ مختلطا، ولا تعرف صاحبه. شارح أيضا تسامح في ذلك وأذن في ذلك ورخص في ذلك وجعل المال كله شنو؟ حلال. فاحتمال المسامحة في المال الربوي شنو؟ احتمال شنو؟ موجود. ليش؟ لأنه ثبتت المسامحة في المال الربوي ولو في مورد شنو؟ آخر، ومن جهة شنو؟ أخرى. فأكو احتمال أنه الشارع حمات هاي الرواية أيضا دلت على ماذا؟ على المسامحة في المال الربوي. هذا ولو على مستوى الاحتمال يطرح، هذا يمنع من التعدي من مورد صحيحة الحلبي إلى مطلق الحرام. إذا منعنا من التعدي إحنا يكفينا هذا، مجرد أن نقول صحيحة الحلبي صحيح دلت على حلية المال الشنو الربوي، لكن ما نقدر نتعدى إلى مطلق الشنو مطلق الحرام، فتكون أخص مطلقا من روايات الشنو خمس. واضح هذا اللي أقوله؟ بل أكثر من هذا يمكن أن يقال، يعني يضاف لتأييد وتقوية احتمال الخصوصية في المال الربوي الحلال حرام الربوي، هو أن نلتفت إلى ذيل الرواية. نفس صحيحة الحلبي في ذيلها ورد، هذا ما جايبين اليوم، ورد في ذيلها في ذيل الرواية بالضبط بعد أن حكم كله هنيئا مريئا، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي. وش نفهم من هذه العبارة؟ لا تأمل شنو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع عليهم ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، بحسب الظهور الأول إشارة إلى ما ذكرناه، إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله تجاوز عن الربا وعفى عن الربا قبل نزول آية التحريم، وألزمهم بالربا بحرمة الربا فيما بعد نزول آية إشارة إلى هذا، لأن الرسول ما فعله هو هذا، ما فعله هو هذا. هذه العبارة الإمام عليه السلام إذا تأملنا هو ساقها مساق التعليل، تعليل علما، تعليل علما لما حكم به من الحلية في صورة الشنو في صورة الاختلاط. واضح اللي أقوله؟ واضح من الرواية أنه بعد أن قال كله هنيئا مريئا فإن رسول الله قد وضع، ساقها مساق التعليل للحكم بالحلية في صورة الاختلاط. شنو علاقة هذه البيت؟ شنو علاقة هذه البيت؟ واضح في محل كلامنا، واضح انه ما يمكن تطبيق هذا التعليل في محل كلامنا، لان ماكو فواصل بين قبل نزول آية التحريم وبين بعد نزول آية التحريم، بل لم يفرض في الرواية حتى الجهل بالتحريم، حتى الجهل بالتحريم ايضا ما فرض في الرواية. إذن شنو علاقة هذا التعليم؟ يعني هيك ساق الإمام هيك عبثان؟ هنا نطرح هذا الاحتمال أن الإمام ساقه لتبرير حلية المال الحرام الربوي المختلط شنو؟ بالحلال. يعني اللي يقول أن هذه الربا فيه مسامحة صدرت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أحل الربا قبل نزول آية التحريم. هذه من الحلية في المقام شنو؟ ثابتة. هذا معناه أنه خصوصية في الربا، أكو خصوصية ماذا؟ لأن ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله هو ياهو هو الحرام شنو؟ الربوي. كأن الإمام عليه السلام يقول في المقام أيضا الحلية تكون شنو؟ لأنه هو حضر بالحلية، انتهى من الحلية، لكن في مقام تعليلها يريد يقول شنو؟ يريد يقول بأن هذه الحلية في الربا ليست بدعا، وليست شنو؟ فيها شيء مثلا مخالف. لا، الرسول أيضا صلى الله عليه وآله وضع الربا قبل نزول آية التحريم. هذا أيضا يؤكد في الحقيقة وجود خصوصية في المال الربوي، وهذا ولو على مستوى الاحتمال، ولو قد واحد يناقش به، لكن ولو على مستوى الاحتمال واحتمال وارد، حينئذ هو يمنع من التعدي، وبالتالي يصح أن نقول أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فتكون رواية الربا مقيدة لروايات الخمس ويرتفع التعارض. والكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في غيبة النعماني ينقل في غيبة النعماني رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام هذا الكلام، وأعتقد أنه موجود لكن أنا لم تتح لي الفرصة لمراجعته في غير مورد. ينقله عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه. من دخل في هذا الدين بالرجال أخرجه منه الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل في هذا الدين بالكتاب والسنة زالت الجبال ولن يزول. المعنى اللي يخطر بالذهن أولا لهذه الرواية هو هذا، أنه واضح أن الذي يدخل الدين بالرجال يعني بدلالة الرجال وبمتابعة الرجال، هذا دينه وإيمانه يكون متزلزل وليس مبني على أسس ثابتة، كما أدخلوه في هذا الدين بإمكانهم أن يخرجوه من هذا الدين بكل بساطة. بينما الذي يدخل في هذا الدين بالكتاب والسنة هذا يكون إيمانه ثابت، دينه ثابت مستحكم، تزول الجبال ولا يزول. واقعا من قال أن كلام الإمام إمام الكلام، يعني كان صادقا في كلامه، كلام وجيز مختصر يدخل في القلب سرعان ما يصدق به الإنسان بالمعنى الذي يتصوره، يصدق به، يذعن بصحة هذا الكلام، وبعبارة وجيزة وأدبية ومختصرة بيّن مطلب الذي يفهم من العبارة المطلب الذي يريده الإمام. والله العالم أنه ناظر إلى هذه القاعدة المشهورة المعروفة التي أجمع عليها علماؤنا رضوان الله عليهم، والتي مع الأسف نحن تركناها ولم نعمل بها، هي مسألة عدم جواز التقليد في أصول الدين. أنا الذي أفهم من هذه العبارة هو أنها ناظرة إلى مسألة عدم جواز التقليد في أصول الدين. لماذا؟ لأن الدخول في الدين واضح أنه يكون بأصول الدين، الدخول بالدين والخروج من الدين لا يكون بفروع الدين، وإنما يكون بماذا؟ بأصول الدين. إذن هذا الذي يدخل في الدين بالرجال في قبال من يدخل في الدين بالكتاب والسنة والسنة، الذي يدخل في الدين بالرجال لا يقصد بذلك معنى غير أنه شنو؟ قلد الرجال في دخوله في الدين. وتابع الرجال في دخوله ماذا؟ في الدين. من دخل في الدين بالرجال، المقصود يعني بدلالة الرجال وبمتابعة، يعني جعل الرجال دليلا على دخوله شنو؟ في الدين. فهو تابع للرجال لا للدين، هو تابع للرجال لأنه دخل في الدين وجعل الدليل على دخوله منه الرجال، في قبال من يدخل في الدين ويجعل الدليل هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة. واضح أن هذا متابعة في أصول الدين للرجال، وهو معنى التقليد في أصول الدين المنهي عنه شرعا والذي اتفق العلماء على عدم جوازه، في قبال ماذا؟ من يدخل في الدين بدلالة الكتاب والسنة، بدلالة الكتاب والسنة يجعل الدليل على دخوله في الدين هو الكتاب والسنة، هذا هو الذي يجتهد في الدين، وهذا هذا هو الذي لا يقلد شنو في الدين، ليس تابعا في دخوله في الدين إلى الرجال، هذا إيمانه يكون مستحكم وراسخ ولا يمكن أن يزول هذا الإيمان عنه مطلقا، لأنه لا يتمكن الرجال ولو اجتمعوا على أن يزيلوا هذا الإيمان، لأنه لم يدخل في هذا الدين بدلالتهم ولم يكن تابعا لهم في دخوله في هذا الدين. هذه المسألة المهمة التي تتلخص في أن الأصول الاعتقادية يجب على الإنسان أن يجتهد فيها، أن يجتهد فيها، أن يكون مجتهدا فيها، لا أن يكون تابعا للغير فيها، بل يجب عليه تحصيل الاعتقاد واليقين والإذعان لهذه الأصول الاعتقادية، لا أن يبني على شيء لأنه متابعة لآبائه، وجدنا آباءنا على أمته، هذا مما نعاه القرآن وسخفه القرآن وحارب هذه العقول والأفكار التي تمسكت بهذا الشيء. هذا الشيء مهمل، يعني مو فقط على مستوى العامة وإنما حتى على مستوى خاصة، ولذلك نجد تداعيات ذلك فيما نعيشه في هذه الأيام وغير هذه الأيام، أن الإنسان سرعان ما يخرج عن الدين لأنه دخل في الدين ليس على أساس متين وثابت وعلى أساس استدلالي دخل في هذا الدين، وإنما دخل في الدين متابعة للرجال، هو سرعان ما يخرج من هذا الدين بكل بساطة، لأن الرجال قالوا له أخرج من الدين يخرج من الدين، لأنه أساس دخوله في الدين هو متابعة علما للرجال. هذا شيء سائد في أوساطنا، في أوساط العامة وأوساط الخاصة، أن الأصول العقائد التي يجب علينا أن نؤمن بها ونذعن بها ونعتقدها ونصدق بها تصديقا تابعا للدليل، لا متابعة للرجال ولا حتى تقليد ما كان الرجال، حتى لو كان على مستوى من يجب إطاعته، لكن تجب طاعته في ماذا؟ في فروع الدين لا في أصول الدين، يعني من يكون قوله حجة تعبدا هذا لا يجوز متابعته في أصول الدين، يعني في أصول الدين حجية تعبدية شنو؟ ما تكفي الحجية التعبدية، لابد من ماذا؟ من تحصيل اليقين الوجداني والحجة التي توجب الوثوق والتصديق والإرعان بهذه الأصول الدينية. هذا شيء متروك مع الأسف، لا نعتني به، على الأقل لا نعتني به بالنسبة إلى من يحيط بنا، لا نقول أنفسنا، لا، إن شاء الله نحن نعتقد وعندنا هذا الاعتقاد كافي وموجود بالأدلة الثابتة والصحيحة، لكن في من يحيط بنا لا نهتم بهذا الموضوع، وإذا نعيش نحن تداعيات ذلك ونرى أن الدين دين ضعيف، دين ليس راسخ، ليس مبتني على أسس، ولذلك سرعان ما يزول. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.